إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس تذكرة نذكر بها في كل عام، عملا بقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه التذكرة عباد الله تتعلق في قيمة الوقت وشرف العمر الذي منحه الله إيانا في هذه الحياة، فنحن على أبواب عام هجري جديد، ويا ليت شعري ماذا أودعنا من الأعمال في هذا العام الذي انقضى، وماذا ضيعنا فيه من الأوقات. إن قيمة الوقت وشرف الزمان مما يحرص عليه المسلم المؤمن بلقاء الله عز وجل، العالم بأن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة. هذا الذي يعلم قيمة الوقت وشرف العمر، وأما الذي في غفلة عن هذا فهو لا شك مرتكب إثم وذنب كبير، مرتكب لكبيرة عظيمة إذا ضيع وقته هدرا. فإن نصوص القرآن والسنة ألمحت وأشرت لهذا، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن أمثال هؤلاء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويقول سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكل هذا والله الذي لا إله غيره بضياع الوقت فيما لا يجدي ولا ينفع. بل يقول سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إنما هي الآخرة، الحياة الباقية. وإن الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الدائمة الباقية أبد الآبدين. بل سبحانه وتعالى يبين ندم هؤلاء الناس وهؤلاء الصنف، فيقول وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهكذا عباد الله آيات كثيرة في كتاب ربنا، وكذلك نصوص السنة، فمنها ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. يسأل عن ماذا يا عباد الله؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي عبد؟ ما هو إلا المسلم. فالكافر لا يسأل عن ذنبه، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إنما يكون الحساب فقط لإقامة الحجة عليه. وأما هذا المسلم لا تزول قدمه عن الصراط لكي يصل إلى الجنة حتى يسأله رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذه الأمور الأربع، أولها عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية وعن شبابه فيما أبلاه. إذن نحن سنسأل عن الوقت سؤال عام وسؤال خاص. السؤال العام: العمر كله فيما أفنيته؟ وسؤال خاص عن أظهر وأقوى مرحلة في هذا العمر، وهو الشباب، عن شبابك فيما أبليته؟ في التسرع، في الله، في العبث، أم في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ إذن فالعمر عباد الله هو رأس مال المسلم في هذه الحياة. إي والله الذي لا إله غيره. إذا سئلت أيها المسلم ما رأس مالك؟ قل عمري. عمري. وهذا العمر له قدر عظيم، وخاصة إذا أمد الله فيه للعبد المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا مع موفور الصحة والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. لأن الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في جامعه بسند صحيح، أن رجلين أخوين وقيل آخى النبي بينهما أسلم في وقت واحد، وبعد أن أسلم خرج في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهم استشهد، ثم عاش بعده الآخر أسبوع واحد فقط. فلما جيء بالآخر الذي مات بدون الشهادة، مات على فراشه، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا دعوتم؟ قالوا: دعونا له، قلنا: اللهم اغفر له وألحقه بأخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش أسبوعا بعده؟ فأين صلاته؟ في أين صلاة هذا الأسبوع؟ وأين الصدقة التي تصدق بها في هذا الأسبوع؟ وأين الصوم الذي صام في هذا الأسبوع؟ وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول مات شهيد، والثاني مات على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بينهما كما بين السماء والأرض، أي في الدرجة. ما بينهما أي الذي مات على فراشه أرفع من هذا الشهيد درجة، حجم هذه الدرجة كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن الله متعه بأسبوع بعد أخيه في الإسلام، أسبوع واحد بعد أخيه. لكن هل ضاع منه هذا الأسبوع هدر؟ لا عباد الله. إذن والله الأمر جد خطير. يعني تمر علينا السنون والأعوام والشهور، ثم حسنات قليلة. اعتدنا على أن نصلي وبعد كل صلاة لنا لهو وعبث نلهو به. فينا من يجالس الفضائيات ويشاهد الأفلام ويشاهد المسلسلات ويشاهد مباراة الكرة ويشاهد ويشاهد من هذه الأمور، وفينا من يلهو ويلعب، وفينا من همه كل في جمع حطام الدنيا وهكذا. فإذا نودي للصلاة انتظر النداء الثاني وهو الإقامة، فدخل وتوضأ وركع ركعتين نقرهما كما ينقر كما ينقر الغراب الأرض، ثم بعد ذلك خرج في لهوه وعبده. هذا أكثر حال الناس الآن عباد الله، إلا من رحم الله وقليل الناس يلهون ويلعبون وهم هنا وهناك لا يعرفون قيمة الوقت ولا شرف العمر. الآن ارجع بذاكرتك في بداية العام 29 بعد المئة الرابعة للهجرة، الرابعة عشر للهجرة، ارجع وانظر في نفسك ما هي الأعمال التي قدمتها لنفسك تنفعك في الآخرة، وكم من الوقت ضاع منك في هذا العام. ستجد نفسك في غفلة والله ما بعدها غفلة، تظل في هذا اللهو وهذا اللعب حتى يأتيك هادم اللذات، يأتيك هادم اللذات قاطعها عنك. عندئذ تكون حجة الله عز وجل قامت عليك، تقول يا رب، تتمنى سنة تمد في عمرك، تتمنى شهر، تتمنى أسبوع، يوم، ساعة، ينفع هذا كله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، نعود في أعماركم حتى يتمكن كل منكم من العمل الصالح الذي يؤهله لسعادة الآخرة. بسطنا لكم في الأرزاق وهيأنا لكم وقيرنا لكم أسباب الراحة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي زمنا وعمرا يستطيع أن يتذكر فيه الإنسان. وجاءكم النذير، النذير تلو النذير، إيه والله. ومن أعظم النذر صديقك وأخيك وأبيك وغير ذلك من هؤلاء الذين كانوا معك في هذا العام ثم انتقلوا إلى الدار الآخرة. كم يكون حياتك بعدهم يا عبد الله؟ كم ودعت في هذا العام ممن تعرف من البشر؟ كم ودعتهم إلى قبورهم؟ كم صليت عليهم؟ هذه كلها نذر، نذر لنا عباد الله بأنه ما جاءهم سوف يأتينا. إنهم يذكرون في أخبار بني إسرائيل أن نبي الله يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: يا ملك الموت، لي سؤال عندك. قال: ما هو؟ قال: أن تخبرني بانقضاء أجلي قبل أن ينقضي وقبض روحي. فقال له ملك الموت: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاث. فلما انقضى أجل يعقوب عليه السلام دخل عليه ملك الموت ليقبض روحه، فقال له يعقوب عليه السلام: ألم تخبرني أنك ستعلمني أو سترسل إلي رسولين أو ثلاثة قبل الموت؟ قال: قد أرسلت يا نبي الله. قال: من هم؟ قال: بياض شعرك بعد سواده، بياض شعرك بعد سواده، هذا رسول من رسل ملك الموت. انظر إلى الشباب شعورهم سوداء، والذي ضحن في الشيخوخة بعد الكهولة ابيض شعر رأسه وابيض شعر حياته وابيض شعر شاربه، بياض شعرك بعد سواده. وضعف قوتك أو ضعف بدنك بعد قوته. الإنسان إذا طعن في العقد الخامس والسادس من عمره يشعر بالضعف، يشعر بالضعف، ولذلك يتذكر أيام الشباب حينما يعرض له أمر يكون أقوى منه وكان يفعل في شبابه أضعافه، فيتذكر أيام الشباب فيتحسر على الشباب، ليت وهل تنفع شيئا ليته، ليت شبابا بوع فاشتريته. هكذا يقول الشيخ عندما يطعن في السن، والشباب لا يعرف قدر هذا الوقت بالنسبة له. كثير من الشباب والله لا يعرفون قدر هذا الوقت بالنسبة له. فهذا حالهم، انحناء بدنك بعد استقامته. هذه رسلي يا نبي الله يعقوب إلى بني آدم قبل الموت، إلى بني آدم قبل الموت، ابيض شعر رأسك، استعد للقاء الله عز وجل، مع أن الموت ليس له عمر محدود كما اتفق العلماء، ولا مرض معلوم، ولا شيء، ولا سن، ولا شيء من هذا على الإطلاق. لكن نقول في الغالب أن الإنسان يعيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وبين 60 إلى 70 معترك المنايا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد ذو الشيبة حاله على ما شاب عليه، تجد حاله على ما شاب عليه، نسأل الله العافية من سخطه. لا تغيير في حياته، لا تغيير في حياته، هو كما هو في بيته وفي لهوه وفي عبثه، لا يستحي من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، والله الأمر جد خطير، وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل، يأتي حقا والقلب غافل. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فإلى مدى سترعوي تبدد وقتك وتذهب عمرك سدى فيما لا ينفع، في لهو وعبث، في مسلسلات تشاهدها كل يوم تجلس أمامها لا تستحي من ربك، تنظر إلى النساء العاريات فيها، في الأفلام الفضائيات، هذا خلقت لهذا يا عبد الله، أنت خلقت لهذا؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله الذي لا إله غيره لو لم يكن في الدنيا منقص، لو لم يكن في هذه الحياة التي نعيشها منقص إلا الموت، لكان يكفينا، لكان يكفينا زاجرا ورادعا أن نرتدع. إن الإنسان ربما تأخذ به الأماني، والأمان رؤوس أموال المفاليس، لكنه يتذكر أن النهاية موت، فيقف، فيقف عنها، لأنه ماذا بعد هذا كله؟ هم الدنيا تصاف إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالك؟ إن نبي الله سليمان أعطاه الله من الملك ما لم يعطيه أحدا من العالمين، ثم بعد ذلك ماذا كان أمره؟ وموت مما لا يخطر على بال أحد، ربما يراه الناس خيالا، بدعوة دعاها قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر لربنا عز وجل الريح تجري بأمره، وأفهموا لغة الطيور والوحوش والجن والإنس من جنوده، ولا شيء يتحرك إلا بإذنه في هذه الدنيا. هذا كان حال نبي الله سليمان. ثم بعد ذلك فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله، فلما خر، هذا اللي كان يملك الدنيا خر، نعم خر، هذا أعظم منغص في هذه الحياة، فكيف نضيع هذه الحياة التي هي مزرعة للآخرة؟ كيف تضيع نضيعها عباد الله؟ والله الذي لا إله غيره لو قيل لأهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منها إنه على كل شيء قدير، لو قيل لهم تعيشون مليارات السنين، مليارات السنين، ثم بعد ذلك تموتون، لتنغص عليهم عيشهم في الجنة. وما تلذذوا بطيب عيشها أبدا. ولولا العلم بأنه لا موت في الجنة ما تلذذوا، لولا أنهم يعلمون ذلك يقينا ويصبح الموت أمام أعينهم ولذلك يزدادون فرحا إلى فرحهم. لولا هذا والله ما تلذذوا بنعيم الجنة الذي قال الله فيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حال الجنة، فكيف بالدنيا؟ كيف بالدنيا؟ فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش 100 سنة 1000 سنة ما يعرف الهموم ولا يعرف السقم ولا الأمراض، متنعم بكل لذيذة في هذه الحياة، والله كل هذا ما يكفي أول ليلة يبيتها في قبره. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا يغني عنهم هذا التمتع الذي تمتعوه عندما يدخل عليهم الموت. فالموت مناقش لهذه الحياة، فلماذا لا نعمل للحياة التي لا موت فيها؟ لماذا لا ننتهز فرصة هذه الحياة التي نعيشها ونحرص فيها للآخرة؟ كما قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إن أوقاتنا عباد الله مضيعة مبددة، فينبغي علينا ألا نبددها قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، وحيل بينه وبين ما يشتهون. بماذا يا إخوان يحال بيننا وبين ما نشتهي؟ بالموت. الموت يحول بيننا وبين ما نشتهي. والشهوات أنواع، في شهوات في طاعة الله، الإنسان يطيع الله حتى تصير الطاعة عنده شهوة. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يبكي وهو يقول لا إله إلا الله، فيقال له: لما تبكي؟ يقول: أخشى أن يحال بيني وبين ما أشتهي. والله تعالى يقول: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يقولون: وما تشتهي؟ يقول: قول لا إله إلا الله. لا يكاد لسان يخطب عن قول لا إله إلا الله. وهناك من يشتهي الشهوات المحرمة والمباحة ويعيش لها ويعيش معها في حياته، هذا سيأتيه هاذم اللذات، سيأتيه قاطع هذه الشهوات، الهاذم هو القاطع، هذا سيأتيه ويقطع عنه شهواته تماما. يا عباد الله، إن الأمر لا بد له من وقفة مع أنفسنا، لا بد لكل عبد أن يقف وقفة مع نفسه، لأن ضياع العمر معناه عدم هدف لك في هذه الحياة، وأنك تعيش فيها بلا هدف، إلا كما يعيش كما قال الله عز وجل العجموات التي لا تعي ولا تفهم، فلا هم لها إلا الأكل والشرب والشهوة فقط. وهذا لا يليق بالمسلم الذي استسلم لله رب العالمين وحدد الله له المهمة في هذه الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ثبت عنه مبينا لنا عليه الصلاة والسلام معرفة وقيمة الوقت، وأن الناس في الغالب في خسران من هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، أي خسران فيهما. ما هما يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. عنده صحة لا تعرف إلا الشهوات ولا تعرف إلا قطرة النار، وعنده فراغ لا يدري ماذا يصنع فيه، حتى يقول أحدهم للآخر تعال نقتل الوقت باللعب على المقاهي وغير ذلك ومشاهدة المباريات وغير ذلك، تعال نقتل الوقت، مع أن الوقت أثمن شيء لنا في الوجود، هو رأس أموالنا، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم. والعجيب من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، أخرج هذا الحديث في صحيحه في كتاب الرقاق، وبوب عليه باب لا عيش إلا عيش الكافر، فقال ساق هذا الحديث من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول من حديث عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. ثم ساق الحديث الذي بعده وهو حديث سهل بن سعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، اللهم لا عيش إلا عيش الكافر. يقول ابن حجر منبها على تركيب الإمام البخاري عليه رحمة الله بذلك، كأنه ينبه إلى أن كثير من الناس خسران في هاتين النعمتين، فعليهما أن ينتبهوا للعيش الذي هو الحق وهو عيش الآخرة. فساق بعده هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا أضعنا الصحة والفراغ وخسرنا فيهما، فماذا أبقينا لآخرتنا؟ وماذا قدمنا لها من أعمال؟ فينبغي عباد الله أن نعرف قيمة الوقت وأن نعرف شرف العمر. إن التبذير في ضياع الوقت والله الذي لا إله غيره أشد من التبذير في المال، لأن تبذير المال يمكن تضاربه، ولكن التبذير في ضياع الوقت لا يمكن أن تتضاربه. وأتحدى الدنيا كلها وتحدي صائب حق، إذا أرجع لنا الأمس يوم الخميس الذي كان موافقا 20 من ذي الحجة، إلى أن تقوم الساعة لا يرجع هذا اليوم أبدا. ولذلك يقال ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي هذا اليوم، يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، تزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذن عباد الله، ضياع الوقت يقوله ابن القيم عليه رحمة الله أشد من الموت، أشد من الموت. كيف؟ قال لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وأما ضياع الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة. ضيع وقتك فيما لا ينفع، أنت مقطوع عن الله وعن الدار الآخرة، يعني أهلكت نفسك. هذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك حقيقة عباد الله. إذا عباد الله لا بد أن ننتبه لهذا الأمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال له اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه، يقول له هذا اغتنم خمسا قبل خمس. وكل إنسان مضى عليه يوم من عمره فلم يقضه في قضاء أمضاه، أو فريضة أداها، أو مجد أثنه، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، يقول السلف فقد عق يومه وظلم نفسه، عق يومه وظلم نفسه. فيا عباد الله لابد أن ننتبه لهذا، لابد أن ننتبه لقيمة الوقت، لابد أن ننتبه لشرف العمر قبل أن يموت أحدنا وهو في أول ليلة من دخول قبره وقد أحياه الله في قبره، يقول رب ارجعوه، رب ارجعوه، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقال له كلا كلا، والله عز وجل يقول إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، حاجز منيع لا يمكن أن يخرج منه إلى الدنيا مرة ثانية، هذا البرزخ ممتد إلى يوم البعث، ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح في هذه الحياة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أخي انت يا ابني صلي 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 افسح لها صلي ركعتين تجاوز فيهم. واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، بما ان الامر كذلك وضياع الوقت بهذه الأهمية، الحفاظ عليه وعدم الاهمال فيه، عدم كثرة النوم، عدم الجلوس في الأماكن التي يكون فيها لهو وعبث ولا شيء يجدي من ورائها ولا يفيد لا في الدنيا ولا في الدين غير استمتاع بشهوة يضحك عليك الشيطان فيها، ما دام الأمر كذلك فلا بد أن نبحث عن العلاج والدواء لهذا المرض الخطير الذي أصاب الأمة، أصابها في رجالها في نسائها وبالأخص في شبابها. الشباب من ذكور وإناث يضيعون أوقات الله بها عليه ولا يدركون معنى أنهم في أفضل أيام أعمارهم، وأن الشباب هو الذي نصر الإسلام. والله ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشباب، وأما الشيوخ طال عليهم الأمد، ما اتبعوه، كانوا يطاردونه في كل مكان، لكن الشباب هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أمثال سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير، وهؤلاء جميعا هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في أوقات شبابهم بأنفسهم وأموالهم. إذن نحن في مرض خطير عباد الله، وهو إهدار الوقت وضياع العمر لدى الكثير منا، فكيف نعالج هذا الأمر؟ العلاج، العلماء قدموا كثير، أكتفي بأمرين اثنين فقط حتى لا أطيل عليكم، وهما أهم أمرين فيما قرأت. الأمر الأول، لا بد لكل واحد منا أن يجعل لنفسه وقتا يحاسب فيها نفسه كل يوم، مجرد ربع ساعة عندما يجلس إلى فراش النوم ينظر في نفسه ماذا وقع منه في يومه هذا، وما هو الأمر الذي فرط فيه ليتداركه في اليوم الثاني، وما هو الأمر الذي جد فيه ليزيد منه بعد ذلك. لابد من هذا عباد الله. وأمر محاسبة النفس هذا أمر فرض على كل مسلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا به، وعندما أمرنا به سبحان الله لو تتدبرون الآية لوجدتم أن الأمر به يحتاج إلى طاعة وتقوى ما بعدها تقوى، لأن الله جعله بين الأمر بتقوى الله عز وجل، سبقه الأمر بتقوى الله ثم بعده الأمر بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم أمر بمحاسبة النفس فقال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، هذا الأمر محاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فلا بد إذا أردت أن تعالج هذا المرض فيك وهو ضياع الوقت، اجلس مع نفسك على سريرك على فراشك الذي تنام عليه قبل أن تنام، أقول أنا ضيعت وقتي بصلاة الفجر ثم بعمل كذا، أو نمت حتى الظهر، يصلح تنام لحد الظهر؟ أسألك بالله، مسلم ينام لحد الظهر؟ حتى لو صلى الفجر ثم رجع إلى بيته ينام إلى أن يؤذن الظهر؟ هذا ينفع؟ هذا يصلح للمسلم؟ وخاصة تجدها مع من؟ مع الشباب. ثم بعد ذلك يدعي البطالة والعدل، هذا لا يصلح عباد الله. إذا لابد حاسب نفسك، إذا حسب نفسك على الأمر وكن متجرد لله عز وجل في محاسبتك لنفسك، إن شاء الله ستقلع عنه، وتسأل الله أن يعينك على أن يحول بينك وبين هذا الأمر وبين هذا الكسل. ثم بعد ذلك هذا الأمر الأول، والكلام فيه كثير عباد الله، كان عمر بن الخطاب يحث الناس على هذا، يقول لهم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول لا تلقى المؤمن إلا محاسبا لنفسه، وأما الفاجر فيمضي قدما لا يحاسبها ولا يعاتبها. المؤمن لا تلقاه إلا محاسبا الناس. ظلم، تكلم بخلق سيء مع إنسان، يستغفر الله، وإن كانت مظلمة يردها إلى صاحبها في اليوم التالي، ولا يبيت لأحد عنده مظلمة البتة. هذا حال المسلم، يحاسب نفسه، هذا من أقوى العلاج لمرض ضياع الوقت. ثم الأمر الثاني، تنظر في سير السلف الصالح الذين فتحوا هذه الدنيا من شرقها إلى غربها، والله ما فتحوها بالكسل ولا بالنوم ولا بالملذات ولا بالشهوات، إنما فتحوها عرفوا قدر الوقت، حتى يقال لأحدهم أكلمه كلمة يقول له امسك الشمس، الشمس لا تفتح عن الجري كما قال الله عز وجل، والشمس تجري، ما قال تمشي، تجري لمستقر لله. هل تستطيع تمسك الشمس حتى الوقت هذا ما يضيع منا؟ هذا حلهم. وكان ابن الجوزي عليه رحمة الله كما في لفتة الكبد في نصيحته لولده يقول له يا بني من قال سبحان الله وبحمده ورثت له في الجنة نخلة، فانظر إلى مضيع الأوقات كم أضاع من نخلات. انظر إلى مضيع الأوقات اللي ضيع أوقاته في الكلام عن الكورة، والله الذي لا إله غيره، بالأمس دخلت معهد للتفتيش عليه في ضمن معهد أزهري، أجد واحدة منتقبة تجالس رجل متعلم ويتحدثان في ماذا؟ في الكرة، واللعب دي ما لعبش اللعب. سبحان الله، كان علماءنا يشتكون من المتبرجات، من المتبرجات حينما يفعلن ذلك. الآن أصبحت وسب على الإسلام، نسأل الله العافية من سخطه، يجلسون ليقولون القرى في معهد أزهري، يقولون القرى واللعب، واللاعب ده يلعب واللاعب ده مش هيلعب. وفي أول أمر والله جعلت أذني كأني لا أسمع، لأن الأخلاق الذميمة إنني أحشر نفسي في سماع كلام مع الناس لا صلة لي به، ولكن لما وجدت الكرة واللاعب استمعت. سبحان الله، ألهذا خلقنا؟ ألهذا خلقنا ونحن مسلمين؟ هذه والله في نظرنا مسلمين متمسلمين، وإلا أين حضورهم لمجالس العلم يستمعون فيها؟ لا يحضرون مجالس العلم، ولا يأخذون عن العلماء، ويعيشون على التقليد، فلان يعمل مثله، وفلانة تعمل مثلها، وإذا سألتها لما تفعلها تقول ما فلانة اللي هي مثلا بتقرأ بتتكلم بتدرس تفعل هذا، وفلان الملتحي يفعل هذا، فنحن نقلد لكن نتعلم. لا، ما لنا والعلم؟ لذلك بعض السلف كما قلت يقول من ضيع يوما من عمره في قضاء ما أمضاه، وفي قضاء أمضاه وفريضة، وفي قضاء ما أمضاه وفريضة ما أداها، ومجد ما أثله، وعلم ما اقتبسه، وخير ما أسسه، هذا يكون عق يومه وظلم نفسه، عق يومه وظلم نفسه عباد الله. فلا بد أن ننظر في سير السلف. الإمام الطبري شيخ المفسرين من ساعة ما بدأ يكتب، تدرون كم كان يكتب؟ والله الذي لا إله غيره كما يذكرون في ترجمة 40 ورقة كل يوم، 40 ورقة كل يوم، وهذا ربما جلس في هذا الأمر أكثر من 40 سنة. فأضرب بقى 40 في 30 يوم، شوف كم شهر يطلع لك الشهر الواحد، يطلع كتاب ده 3 مجلدات على أقل تقدير في الشهر الواحد. ولذلك لا ترك لنا تفسير وتاريخ بالمجلدات الضخمة التي لا حصر لها. الإمام الطبري عليه رحمة الله وأبو بكر الأنباري لما أتوا له بالطبيب في مرضه الذي مات فيه، نظر الطبيب في بوله فقال ما أظن أن يأتي منه شيء، يعني خلاص هو في مرحلته الأخيرة. ثم قال له ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ قال كنت أراجع في الأسبوع 10,000 ورقة، يراجعها قراءة 10,000 ورقة في الأسبوع الواحد. لا يعرفون ضياع الوقت، يحرصون عليه. حتى قالت امرأة محمد بن شهاب الزهري ومن أئمة التابعين ومن الأئمة المعروفين، تقول والله إن كتب الزهري أشد علي من 3 ضرائب، ما عنده في حياته إلا الكتب. كان عبد الله بن عمر لما سأل نافع مولى عبد الله بن عمر ماذا يفعل عبد الله بن عمر في بيته، يقول الوضوء للصلاة ثم المصحف فيما بينهم، الوضوء للصلاة ثم المصحف فيما بينهم. هذا حلهم، وغير ذلك كثير عباد الله مما لا يحصى. فلا بد من مطالعة سير السلف الصالح حتى نتأسى بهم ونقتدي بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بحقيقة قيمة الوقت الذي منحنا إياه في هذه الحياة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم وافق بين كلمتهم، اللهم وافق بين كلمتهم، اللهم وافق بين كلمتهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بجيوش أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أذلهم مذلة لا عزة بعدها، اللهم أذلهم مذلة لا عزة بعدها، اللهم أذلهم مذلة لا عزة بعدها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.